عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. عن ابن مسعود عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم. لا يحل أي يحرم، فالأصل التحريم، وحينما قال دم أي قاتل، ما دونه أيضا في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأيضا وفي مسلم الحديث جابر في حجة الوداع. لا يحل أي يحرم دم امرئ، قال دم امرئ أي ذكر، وكذلك المرأة تدخل في الحكم. دم امرئ مسلم، حينما قال مسلم يذكر التارك لدينه أي باعتبار الأصل، يعني الأصل أنه كان مسلما ثم بعد ذلك ترك الإسلام. أما الثيب الزاني والنفس بالنفس فالأمر ظاهر، لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث. حينما قال مسلم، هل ذكر المسلم له مفهوم؟ لا، لا مفهوم له. فغير مسلم إذا كان معصوما لا أيضا لا يحله دمه، فالأصل فيه التحريم. فما خرج مخرج الغالب، لأن كلمة مسلم هنا خرجت مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يترتب عليه حكم إلا بإحدى ثلاث. إلا بإحدى ثلاث أي بأحد أمور ثلاث، وهذه الثلاث هي الأصول العامة التي يباح فيها القتل. إذا وجدت واحدة حل قتله، فأيضا من باب أولى إذا وجدت أكثر من واحدة أي أكثر من خصلة من خصلة. قال: الثيب الزاني، عندنا ثيب وعندنا زاني. الثيب مأخوذ من الثيوبة وهي الرجوع، فمتى يكون الرجل ثيبا وكذلك المرأة ثيب؟ إذا حصل وطء في نكاح صحيح، إذا حصل وطء في نكاح صحيح. إذن على هذا لا بد أن يكون عقد على المرأة، ولا بد أن يكون دخل بها، ولا بد أن يكون جامع. هذا هو الثيب. لو عقد عليها ولم يدخل بها ليس ثيبا، لأن كلمة ثاب أي رجع. فالمرأة مثلا ثاب إليها الرجل ثم تزوجت مثلا آخر فرجع إليها، هذا ما حصل. فلذلك صح عن علي رضي الله تعالى عنه: في من عقد على امرأة ولم يدخل بها لم يحده، إنما جلده وفرق بينهما. فمن عقد على امرأة، أو العكس، المرأة لو عقد عليه ولم يدخل بها فتحد، حد البكر وليس حد الثيب. كذلك لو دخل ثم لم يجامع، والمقصود الجماع حيث الفرج، لأي أمر من الأمور فلا يقام عليه حد. ثم قال: الثيب الزاني، بمجرد الوط يصدق عليه أنه ثيب سواء كان رجلا أو امرأة. فعل هذا حتى لو طلق، نعم حتى لو طلق، فلو زنى وهو مطلق يصدق عليه أنه ثيب فيقام عليه حد الثيب. الثيب الزاني لا بد أن يكون زانيا. ناخذ منه أن حكم غير الثيب يختلف، وهذا بدلالة مفهوم الحديث، لأنه ذكر الثيب. ما عقوبة الثيب الزاني؟ حده الرجم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجم في أحاديث كثيرة، مثلا في حديث عبادة بن الصامت في مسلم قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة يخبر أن حكم الثيب الرجم. في صحيح مسلم أيضا من حديث بريدة في قصة الغامدية رضي الله تعالى عنها حينما اعترفت بالزنا رجمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا في قصة ماعز في حديث أبي هريرة في الصحيحين حينما اعترف
قال فآمر به فهجم. في حديث أبي هريرة وخالد بن زيد الجهني رضي الله تعالى عنهما في قصة العفيف قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: على ابنك جلد 100 وتغريب سنة، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. والحديث في الصحيح، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث رجم الثيب. وأهل العلم مجمعون على أن حد الثيب الرجم، إلا خلاف عن الخوارج، والخوارج لا يعتد بخلافهم. اللهم بعض المعاصرين ربما هو الذي لا يرتضي الرجم، لكنهم محجوجون بإجماع المتقدمين إلا عن الخوارج. وكما تعلمون أن المبتدع من الخوارج أو من غيرهم لا ينقضون الإجماع. هذا حد السيد البكر، كما مر بنا قبل قليل في حديث عبادة وغيره، وأيضا دل عليه كتاب ربنا تبارك وتعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. الخوارج أصلا إذا كانوا يكفرون الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكيف يقبلون أحاديثهم؟ فهم يأخذون بظاهر القرآن، يقول القرآن يأمر بالجلد فقط، لكنهم محجوزون بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. الثيب الزاني متى يثبت أنه زاني؟ يثبت باعترافه، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على ماعز والغامدية باعترافهما، أو بشهادة 4 شهود يشهدون بأنه أولج ذكره في فرجها، والذين أمون الحصانة ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فلا بد أن يأتي 4 شهداء حتى نقيم على المقذوف حد الزنا. فإذا لم يأتي 4 شهود أقمنا على القاذف حد القذف. الحمل ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه: إذا تبين حامل في المرأة وهي ليست ذات زوج ولم تدعي إكراه على الزنا أو غير ذلك يقام عليها الحد. ثبت ذلك عن عمر. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: الرجم حق على من زنى إذا كان طيبا وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. يقول عمر: أو كان الحبل يعني الحمل أو الاعتراف. والأثر في صحيح البخاري. فعمر رضي الله تعالى عنه يرى إقامة الحد بالحمل بشرط عدم ادعاء الإكراه ونحوه، لأنه لو ادعت المرأة أنها أكرهت على الزنا أو زني بها وهي نائم هذه شبهة، والحدود تدرى للشبهات فلا يقام عليها الحد. الثيب الزاني، ولما يقال كلمة الثيب المقصود بها المكلف. فلو زنى صغير ولو كان ثيبا لم يبلغ حد التكليف فلا يقام عليه الحد، أو صغيرة لا يقام عليها الحد وإن كانت ذات زوج، أو مجنون فكذلك لا يقام عليه الحد. فمن شروط إقامة الحد التكليف أيضا الثيب الزاني. ورد فيه النص: ناتي إلى حكم من عمل عمل قوم لوط، هل فيه حد أو ليس فيه حد؟ وهل يعطى حكم الزنا بمعنى التفريق بين الثيب وبين البكر أو لا يفرق بينهم؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. لكن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن صح عن عباس بإسناد صحيح عند أبي داود وغيره أنه سئل عن الرجل يوجد في اللوطية قال: ارجموه. صح عن عباس رجم من يعمل عمل قوم لوط. أيضا جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كتب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر أنهم وجدوا رجلا في ضواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة. فجمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصحابة، فكان علي رضي الله تعالى عنه أشدهم، قال لم يعمل هذا العمل إلا أمة من الأمم، قد صنع الله بهم ما علمتم، فأرى أن يحرق. فكتب أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى خالد أن يحرقه، وأيضا حرق بعد ذلك ابن الزبير رضي الله تعالى عنه حينما كان خليفة المسلمين. الأثر رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق، وأيضا الآجري في ذم اللوطية، والأثر رواة ثقات، إلا أن فيه انقطاع فقط بمعنى إرسال، وروي عن جمع، فليظل والله أعلم كن روي عن جمع وفي نفس الوقت هذه قصة يعني شهرتها وتناقل الناس لها يجبر هذا الإرسال والله أعلم. فإن قيل إن الأثر حسن ليس ببعيد والله أعلم. وعلى كل حال نقل بعض العلم إجماع الصحابة على قتل اللوطية، وإنما اختلفوا في طريقة القتل، ممن نقل الإجماع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القصار وابن القيم وابن المتأخرين الشنقيطي، كل هؤلاء ينقلون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على قتل من عمل عمل قوم لوط، لكنهم اختلفوا في طريقة القتل، هل يرجم أو يحرق أو يسقط من مكان مرتفع، هذا خلاف الصحابة رضي الله تعالى عنه. والحين يقول يعمل عمل قوم لوط لا فرق بين المحصن وغير المحصن، ولا فرق لو عمل عمل قوم لوط في دبر ذكر أو دبر أنثى، الحكم واحد. لكن لو أن الرجل وطأ زوجته في دبرها، هذا عند الفقهاء يسمونه اللوطية الصغرى، لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لآية شبهة النكاح. لكنه إذا عذر منه ذلك يفرق بينه وبين المرأة. والمقصود بعمل قوم له أن يولد ذكره في الدبر، في الدبر المحرم، لأن الدبر كما تعلمون محرم مطلقا، هذا المقصود بعمل قوم لوط. والنفس بالنفس، كلمة النفس أي قتل النفس، بالنفس أي يجوز قتل النفس سبب قتل أو عوضا عن قتل النفس، هذا معنى النفس بالنفس. كلمة النفس، هل كل من قتل نفسا قتلناه؟ لا. فالإغراء يعلم أن كلمة والنفس أي نقتل النفس، بالنفس أي عوضا عن النفس المقتولة، أن أل هنا للعهد، وهي النفس التي يقتص منها. فالقصاص له شروط، من شروط القصاص التكليف. فقوله والنفس بالنفس، كلمة النفس، هل نقتل المجنون لو قتل؟ لا نقتل. إذن يشترط التكليف، والمكلف هو العاقل البالغ. أيضا يشترط العصمة، عصمة النفس، فإذا كانت النفس ليست معصومة كالزاني المحصن كالمرتد، لو قتلهم شخص لا يقتص منه. لماذا؟ لأن أنفسهم ليست معصومة. أيضا يشترط الكفاءة الدين، ومعنى كفاءة الدين أن يكافئ القاتل المقتول، فإن كان المقتول كافرا فلا يكافئ المسلم. في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال ولا يقتل مسلم بكافر، فلو أن المسلم قتل الكافر لا يقتص من المسلم بحق المقتول
المكافأة.
أيضا من المكافأة عند جمهور أهل العلم الحرية، فلو أن الحر قتل عبدا فإنه لا يقتل به، جمهور أهل العلم على ذلك. أيضا من شروط القصاص عدم الأبوة، فلو أن الأب أو الأم وإن علوا يعني الأجداد قتلوا ولدا لهم أو حفيدا أو سبطا لا يقتص منهم به. دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند الدارقطني: لا يقتل والد بولده. والحديث ناله حسن إن شاء الله، وله شواهد منها ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإن كان حديثه اختلاف. قال: والنفس بالنفس. بالنفس الباء هنا باء العوض، بمعنى والنفس تقتل عوضا عن النفس. ولو قيل أن الباء السببية لظل أنها أيضا كذلك، نقول والنفس تقتل بسبب قتل النفس. قال: الثيب الزاني. والنفس بالنفس، النفس بالنفس من باب القصاص، والثيب الزاني من باب الحد. والقصاص يمكن إسقاطه إما بطلب دية أو العفو من غير دية، أما إسقاط الحد فلا يسقط مطلقا، لأنه حق للخالق متى ما رفع للقضاء وثبت يحرم إسقاطه. ونأخذ من ذلك فائدة، وهي دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، بمعنى ذكر قاتل الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه. الثيب والتارك قتلهم حدا ولا يمكن إسقاطه، بخلاف النفس بالنفس فهي من القصاص يمكن إسقاطه. اشترك في أصل القتل واختلف في حكم القتل. وقوله والنفس بالنفس فيه أيضا الاقتباس من القرآن، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتبس من القرآن هذه الجملة. قال: والتارك لدينه. والتارك كلمة أل لدينه، أل هنا عهدي والله أعلم، التارك لدينه أي تارك لدين الإسلام. فلو أن كافرا ترك دينه وأسلم هل نقول نقيم عليه الحد؟ لا، لكن قد يقال أول حديث يدل على أنه لا يقام عليه الحد، لأنه قال لا يحل دم امرئ مسلم. إذا كافر انتقل من دين إلى دين يقام عليه الحد؟ الظاهر لا، لأنها كلها أديان باطل. فالمقصود التارك لدينه أي تارك للإسلام. نأخذ من ذلك أن الردة أعظم من الكفر الأصلي، الأصل في الردة أن أعظم من الكفر الأصلي، فالكافر الأصلي يقر على كفره بخلاف المرتد فلا يقر على كفره. وحينما قال التارك لدينه، كلمة التارك اسم فاعل، لما قل المرأة نقول التاركة يقال عليها التاء، فهل كلمة التارك مختصة بالرجل بمعنى أن المرأة إذا ارتدت لا يقام عليها الحد؟ هذا محل خلاف، والصحيح أنه لا فرق بين الرجل وبين المرأة، فالأصل هو استواء الرجال والنساء في الأحكام. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام حد الردة على المرأة، لكنه لا يصح، فالأصل هو استواء الرجال والنساء في الأحكام. أيضا عندنا حديث ابن عباس في صحيح البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. كلمة من اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، إذن هذا عام، كل من بدل دينه نقتله سواء كان رجلا أو امرأة. من يرى عدم قتل المرتدة يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة: ما كان هذه لتقتل، هذه ليست مرتدة، هذه كافرة كفرا أصليا، والكلام على المرتد كما ذكرت قبل قليل. فرق بين الكافر كفرا أصلي، فالأصل أن الكافر كفرا أصلي لو رفض دخول الإسلام وأعطى الجزية يحرم قتله، فالرجل والمرأة لا يقتلان إذا لم يدخلا في الإسلام، على تفصيل مر بنا في دروس كثيرة. والتارك لدينه، التارك لدينه إما بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك أو ترك، كما مر بنا في ترك الصلاة، هذا يسمى تاركا لدينه. فمن ترك دين الإسلام إما انتقالا لدين آخر أو ردة من غير أن يعتنق ديانة أخرى يصدق عليه أنه تارك لدينه، دلت السنة على قتل المرتد. وأيضا أهل العلم ينقلون الإجماع على قتل المرتد، ممن نقل الإجماع ابن قدامة في المغني وابن الملقن في شرحه لعمدة الأحكام، وأيضا ابن المفلح في المبدع، فأهل العلم مجمعون على قتل المرتد. فمن ادعى من المتأخرين أنه لا يقتل وله الحرية الشخصية اختيار الدين يقال هذا خلاف السنة وخلاف إجماع الأمة. الخلاف كما ذكرت قبل قليل خلاف الأحناف في من في المرأة، وهم محتجون في عموم النصوص. التارك لدينه، هذا الحديث لم يتعرض لاستتابة المرتد، والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في استتابة المرتد لا يصح، لكن صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم استتابوا المرتد، ممن صح عنه عمر رضي الله تعالى عنه وعلي أنهم استتابوا المرتد. عمر رضي الله تعالى عنه في بعض الآثار يستتاب 3 أيام. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: لا أعلم خلافا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في استتابة المرتد. ثم يقول على هذا فيكون معنى الحديث: والتارك لدينه المقيم على ذلك. التارك لدينه المقيم على ذلك، يعني إذا أصر واستمر على ترك الدين، أما إذا تاب فلا يقام عليه الحد. قال: المفارق للجماعة. كم الجماعة؟ الهنا هذه أي جماعات المسلمين. فيكون والله أعلم المفارق للجماعة أي صفة لهذا التارك، إذا ترك الدين سيكون قد فارق جماعة المسلمين. قال: رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. من اسم شرط، ومر بنا مرارا أن أسماء الشرط تفيد العموم. فعل الشرط كان، جواب الشرط فليقل. من كان يؤمن بالله، مر بنا أن الإيمان هو الاعتقاد الجازم مع العمل، وإلا مجرد التصديق والاعتقاد الجازم لا يسمى إيمانا، لا بد من عمل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الأصل اليوم يدخل من الليل من غروب الشمس ثم يأتي النهار، والنهار هو تبع اليوم، ثم يدخل اليوم الثاني بغروب الشمس، فسمي باليوم الآخر لأنه نهار سرمدي ليس بعده ليل، فهذا هو سبب التسمية بالآخر، فهو آخر الأيام، فهو مستمر دائما وأبدا لا يعقبه ليل. حين قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل إلى آخره، المقصود من ذلك هو التهييج والحمل على الفعل، بمعنى إذا كنت تؤمن بالله وأمره ونهيه وتؤمن أنك ستحاسب فافعل كيف وكيف وترك كيف وكيف، هذا يكون من باب التهييج والحمل على الفعل. وهذا أيضا موجود حتى في خطاب الناس، يقول مثلا الأب أو الأم إن كنت ابني فافعل كذا وكذا، هذا من باب التهييج ولا هو ابنهم، أو إن كنت يقول شخص إن كنت صادقا في محبتي أو إن كنت تحبني فافعل كذا وكذا، هذا من باب التهييج والحمل على الفعل. قال فليقل، جواب الشرط فليقل، والفاء في يقل عند النحاة وفليكرم تسمى الفاء الرابطة، بمعنى إذا كان الجواب جملة نافي بالفاء، فالجواب هنا جملة طلبية، فليكرم فعل أمر، وفعل الأمر لا يصح أن يكون جواب للشرط، تكون الجملة الطلبية هي جواب الشرط فنافي بالفاء الرابطة. فليكرم جاره، قال فليكرم، هنا الأمر بالإكرام. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، يظلم أن الأمر على سبيل الوجوب وليس على سبيل الند والاستحباب فيما يتعلق بالجار، لا سيما أنه ذكر الضيف، وإن كانت دلالة اقتران كما ذكرتها دلالة ضعيفة. فليكرم جاره، عندنا ما يتعلق بالجار، الجار لا شك أن جار الدار يسمى جارا، لكن متى يسمى نعده جارا؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار 40 بيتا، أي من كل جهة، والكلام لو صح الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون حجر بيوت صغيرة مترين ثلاثة بأربعة، لكن أصل الحديث لا يصح. لذلك بعض العلم يقول هم جماعة المسجد اللي يصلون في مكان واحد يسمون جيرانه، لكن في زماننا كثرة المساجد، ربما في مكان تكون المساجد كثيرة، ربما في مكان يكون المساجد قليلة جدا، يكون مسافة طويلة حتى يصلي معهم. بعضهم قال من يسمع النداء، واللي يظهر الله أعلم أن المسألة ترجع إلى عرف الناس، ترجع إلى عرف الناس، فما حده الناس جارا فهو جار، فلا يحد بحد حيث لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجار متباينون، في صحيح البخاري من حديث عائشة حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن الهدية للجارين، قال أمرها أن تهدي لأقربهم بابا، إذن الجار القريب له من الحق ما ليس للجار البعيد، لكن قد يكون للبعيد حق آخر كحق القرابة صلات الرحم. فليكرم جاره، ما ذكر الإكرام، وهذا يختلف باختلاف الجيران وباختلاف الزمان. فلو كان جارك غنيا إكرامه بالكلمة الطيبة بالبداء بالسلام إلى غير ذلك، ولو كان فقيرا لا شك أن إكرامه بالإعانة، هذا يختلف إكرام الجار جار البيت من مكان لمكان، وأيضا إلى من زمان إلى زمان. لكن هناك إكراما فرض عين على كل شخص، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في صحيح مسلم، قال فإن عجزت قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. فالإكرام بكف الشر هذا فرض عين على كل مسلم. هذا ما يتعلق بجار البيت. هل الجار متعلق بالبيت أو عام كل من كان بجوارك، مثلا من كان معك في المحاضرات في الدراسة، من كان عن يمينك وعن يسارك يسمى جارا، من يكون راكب معك في وسيلة النقل طائرة أو سيارة أو باخرة يسمى جارا؟ نعم، فيكون الإكرام في كل باب بحسبه. مثلا لما تكون راكب مركبة، إكرام الجار حينما تؤثره على نفسك تجعله يكون بجوار مثلا الباب أو بجوار الزجاج حتى يشاهد أثناء السير. على كل حال إذا قلنا أن الجار ليس خاصا بجار البيت إنه عام، فيقال إكرام كل جار بحسبه، وهذا يختلف على نوعية الجار. فليكرم جاره، ما نبهتوني لقوله فليقل خيرا أو ليصمت، تجاوزتها ليس كذلك؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فليقل هذا أمر، قال فليقل خيرا، والقول الخير قد يكون على سبيل الوجوب وقد يكون على سبيل الاستحباب، وبالمعروف أو إنكار المنكر. قد يكون واجبا على الشخص، يكون من فروض الأعيان، يعني يكون المنكر لا يستطيع أن ينكر الشخص الثاني إلا هذا الشخص، أو يكون مثلا في بيته، فيكون من باب الواجب. وقد يكون مستحبا قول الخير كالذكر والتسبيح وقراءة القرآن وغير ذلك. فليقل خيرا، وكلمة خير نكرة في سياق الشرط، فتعم كل أبواب الخير، فيشرع للمسلم أن يقول كل أبواب الخير. والخير أحيانا يكون الخير خيرا لذاته، مثلا قراءة القرآن خير لذاتها، لكن أحيانا يكون الخير خيرا لثمرته ومآله وليس لذاته. الكلام المباح، الأصل في الكلام المباح أنه ليس خيرا من الكلام المباح، لكن لو كنت في أوساط ناس إذا سكت استوحشوا، حصل بينك وبينهم نفرة، نقول أصل الكلام ليس خيرا لأنه من المباح، لكن لثمرته وما يؤول إليه من التأليف، من تأليف القلوب وعدم وقوع نفرة، فيكون خيرا لأجل ثمرته ولأجل ما يؤول إليه. فليقل خيرا، أو هنا للتخيير، والتخيير قد يكون على سبيل الوجوب وقد يكون على سبيل الاستحباب. أو ليصمت، يصمت أي يسكت، والذي يصمت هو الذي قادر على الكلام، فما يصح أن تقول للأخرس صمت، إنما هو الصمات هو لشخص قادر على الكلام. أو ليصمت أي ليسكت، والأصل هو قول الخير وترك الشر، قال خيرا أو ليصمت، إذا لم يكن خيرا سيكون خيرا، أو شرا أو مباحا، إذا كان شرا يجب عليه أن يصمت، والكلام متى؟ في حال الاختيار. أما في حال الاضطرار فيجوز أن يقول الشر، التلفظ بالكفر وهو تلفظ بالكفر يجوز، فغيره من باب أولى، إلا ما نكره قلبه مطمئن بالإيمان. إذن فليقل خيرا أو ليصمت في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار هذه مسألة ثانية. كما ذكرت النووي رحمه الله تعالى حينما شرح هذا الحديث في صحيح مسلم قال الكلام إما خير فيقال، أو شر فيصمت، قال أو مباح، يكون الكلام مباحا. فظاهر الحديث أنه أيضا يسكت عنه ويترك، ولا شك أن المباح أحيانا قد يجر إلى الأمر المكروه أو المحرم، فترك الكلام المباح، قال ليصمت يعني الكلام المباح، الأصل أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، لكن كما ذكرت قبل قليل أحيانا قد يكون المباح مستحبا إذا كان يترتب عليه مصلحة كما ذكرت. بعد الحديث يؤخذ منه خطر اللسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوه إلا حصائد ألسنتهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها الدرجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. هذا يدل على خطر اللسان، خطر الكلام. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كما ذكرت قبل قليل كلمة من اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم. إذن هذا خطاب عام لكل المكلفين من الأمة، الرجال والنساء. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم، هذا كان فعل الشرط، ويكرم جواب الشرط. فليكرم ضيفه، وفيه وجوب إكرام الضيف. وإكرام الضيف يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. في حديث أبي شريح الكعبي رضي الله تعالى عنه، وأيضا في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة. هذا يدل على أن إكرام الضيف واجب، والضيافة يوم وليلة، تكون على سبيل الوجوب وليست على سبيل الاستحباب، وهذا أصح القولين، لأن الأصل في الأمر الوجوب. أيضا في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك تبعثنا إلى قوم لا يقرون، ألا يعطون الكراء؟ قال: إن أعطوكم حق الضيف الذي يجب له، وإلا فخذوا منهم حق الضيف. حينما قال حق الضيف الذي يجب له، يدل على أن الضيافة واجبة. ثم قال: خذوا منهم ولو من غير رضاهم. والأصل في أموال المسلمين الحل والتحريم، التحريم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا منهم، دل ذلك على أن الضيافة واجبة. لكن هل الضيافة واجبة مطلقا أو في بعض الأماكن؟ الأصل هو حرمة الأموال، هذا الأصل، وأن الشخص لا يجب عليه أن يبيت أحدا في بيته، ولا أن يغدي أحدا في بيته، ولا أن يؤشي، ولا أن يجعله ينام على فراش، هذا الأصل. دل الدليل على وجوب الضيافة، فتحمل والله أعلم النصوص على الأماكن التي ليس فيها ما يجد الضيف فيه شيئا يأكله أو ينام فيه، فجائز تكون الضيافة في البادية أو في القرى التي ليس فيها أماكن يستأجرها الناس لنومهم وأكلهم وشربهم. فليظهر لي والله أعلم أن الضيافة ليست واجبة وجوبا مطلقا في كل مكان، إنما هي واجبة في القرى والبادية التي ليس فيها أماكن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال رجلا أبهم السائل، ومر بنا مرارا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعتنون بذكر صاحب القصة لأمور، منها أن الحكم لا يختلف سواء كان الرجل زيدا أو عمرا، هل يختلف الحكم؟ والحكم واحد واحد. الأمر الثاني، أحيانا يكون إبهام صاحب القصة أفضل، لأن صاحب القصة قد يقع مثلا في خطأ، فكونه يبهم يكون الأولى. فلذلك أحيانا قد يكون من التكلف العناية بالبحث بصاحب القصة، وأهل العلم أعني شراح السنة لهم كتب خاصة في المبهمات في مثل هذا النص وغيره، وأحيانا الشراح ينشغل في معرفة من هذا المبهم. وإذا كان لا يترتب عليه حكم ليس حسنا الانشغال به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. الوصية هي العهد بالشيء المهم، يعني اعهد إلي شيئا مهما، ومنها الوصية بعد الوفاة. قال: لا تغضب. أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بترك الغضب، نهاه قال: لا تغضب. فلا هنا ناهية، قال لا تغضب. أليس الغضب أمر يغلب الشخص؟ هل يستطيع الشخص ألا يغضب؟ لا. هل يضر الله أعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب أي تجنب أسباب الغضب، ومن ذلك الممارات والمجادلة، فالمجادلة في كثير من الأحيان قد تؤدي إلى الغضب. أيضا تجنب بعض المزح، لأن بعض المزاح أحيانا يؤدي إلى الغضب. أو يكون معنى الحديث لا تغضب أي لا تعمل بما يملي عليك الغضب، تغضب مغلوبا على أمرك لكن لا تعمل بما يملي الشيطان عليك حال الغضب. والغضب هو فوران دم القلب بغية الانتقام، هذا هو الغضب، والمقصود به في حق المخلوق. أما الخالق فهل يغضب؟ نعم، في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. لكن غضب المخلوق معروف، وغضب الخالق ليس كمثله شيء، فلا نقول غضب الله أي كناية عن معاقبة المخالفين، لا، هذا لازم، لازم الغضب. أما الغضب فنثبته لربنا على وجه يليق بجلاله. وحينما قال لا تغضب أي إذا كان الغضب لأمر دنيوي، أما الغضب إذا كان في ذات الله عز وجل فهو أمر محمود. إذن هل ينهى عن الغضب مطلقا؟ لا، ينهى عن الغضب إذا كان لأجل الدنيا، أما إذا كان لأجل الدين وحمية على دين الله عز وجل فهذا ممدوح، فلذلك يتصف به ربنا تبارك وتعالى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث غضب، لعلكم تذكرون في حديث عائشة في قصة المخزومية غضب، أيضا في حديث أبي مسعود البدري قال يا رجل يا رسول الله إني لا أصلي الفجر من أجل فلان مما يطيل بهنا القراءة، قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط مثل ما غضب. ثم ذكر الحديث، والحديث كان في الصحيحين، الشاهد أن الغضب يكون محمودا إذا كان في ذات الله عز وجل، يكون مذموم إذا كان لأمر الدنيا. والغضب قد يحصل من الصالح والطالح. روي حديث الحدة تعتري الصالحين من أمتي، هذا قد يكون مسليا لبعض من فيهم حدة لكنه ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن موسى عليه السلام فيه شيء من الحدة كما هو ظاهر القرآن ظاهر السنة كما تعلم قصته، حتى أنه ضرب الحجر طافق في الحجر ضربا لشدة الغضب، غضبان أسفا ألقى الوح، ثم أخبر عز وجل عنه كان غضبان أسفا من شدة ما راح، وأدى به الغضب إلى أنه يلقي هذه الألواح فتتكسر هذه الألواح. الشاهد أن الغضب أمر خارج عن إرادة الشخص، فالشخص يؤمر به شيء بالابتعاد عن أسبابه، وإذا وقع لا تعمل بما يملي عليك الغضب. تصرفات الغضبان، الشخص إذا غضب حكم أقواله وأفعاله. الغضبان لا يكون من ثلاث أحوال، الحالة الأولى أن يكون في بدايات الغضب، في بدايات الغضب، وهذا يحصل لكل الناس، فهو مكلف أقواله وأفعاله لازمة له. الحالة الثانية أن يكون في حال غلاق اشتد عليه الغضب فلا يشعر بما يقول ويفعل، بمعنى يتصرف كما يتصرف المجنون، هذا يحصل من بعض الناس نسأل الله السلامة، هذا حكم حكم المجنون. وفي بعض المسائل لا يعتد بقوله بإجماع أهل العلم. الحالة الثالثة التي هي بين هاتين المرتبتين، في أوائل الغضب لكن يملك نفسه، لكن الغضب يسيطر عليه فيجعله يقول أقوال وأفعال بسبب الغضب. لو كان في غير الغضب، بمعنى إذا زال الغضب تمنى أنه لم يقل هذه الأشياء ولم يفعل هذه الأشياء، إذن هو معه عقله يدرك ما يقول، لكن الغضب يحمله على بعض الأقوال وبعض الأفعال، فهل يعتد بقوله وفعله أو لا يعتد؟ محل خلاف، والصحيح أنه مكره، أنه مكره. ما الذي حمله على هذا القول وهذا الفعل؟ والغضب. لولا الغضب لما قال ولا ما فعل، فلذلك بمجرد أن يزول عنه الغضب يندم. هذه بالجملة أحوال الغضبان، له ثلاث أحوال. أشار إلى هذه الأحوال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، نقل عنه تلميذه، وأيضا المعاصرون ينقلون هذا فيما يتعلق في حكم المسألة. لكن لما نريد أن نطبق التنظير شيء والتطبيق شيء آخر، مثلا في باب الطلاق، ما من مطلق إلا وابحث له عن عذر حتى يقع الطلاق، ومن ذلك الغضب والغضب. لما نتكلم عن الغضب في باب الطلاق ننظر، نعم، لكن ليس كل شخص أتانا وقال أنا غضبان يقول لا يقع طلاقك. من يرى وقوع طلاق الغضبان يقول لو قلنا بعدم وقوع طلاق الغضبان ما أوقعنا طلاقه، نقول لا، فرق بين التنظير والكلام العلمي وبين الحوادث الخاصة، كل حادثة تعامل معاملة خاصة وينظر في ملابساتها. ما يتعلق بالغضب، هناك منع وقوع الغضب وهو دفعه يعني قبل وقوعه، وذكرت أن هذا الحديث وجه عليه شيء امتنع على أشياء تكون سببا في الغضب أصلا، يكون هذا عمل وقائي. بعدما يقع الغضب كيف نرفعه؟ في صحيح البخاري من حديث سليمان بن سرد أن رجلان استب عند النبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجه أحدهم مغضبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها لذهب ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم من أسباب رفع الغضب. روي الوضوء حال الغضب، وأيضا إذا كان قائما فليقعد، وإذا كان قاعدا فليضطجع. والحديث محل خلاف بين العلم صحة وضعفة، واللي يظهر لي والله أعلم أن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون الثابت والله أعلم هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وصية فقال له لا تغضب، أوصاه بعدم الغضب. حينما أتاه الرجل كما في السنن يسأله الوصية حال السفر، قال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. في حديث بريدة في صحيح مسلم إذا أرسل جيشا أو سرية قال للقائد قال أوصيك بتقوى الله وبخاصة من معك خيرا، ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله وبمن معه. هذه أيضا وصية. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بأي شيء؟ قال لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يوصي أصحابه تختلف وصية صلى الله عليه وسلم، هذا والله أعلم يختلف إما باختلاف الأشخاص، يعني شخص عنده غضب فيوصى بترك الغضب، وشخص آخر لا ليس عنده غضب فيوصى بوصية أخرى، يختلف باختلاف الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى القائد بالعناية بمن معه من الجند لأن له ولاية عليه، أوصى المسافر بتقوى الله لأن المسافر غالبا مظنة المشقة وقد يفرط في بعض الواجبات كالصلاة والطهارة. هذا يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال. هذا هو السبب والله أعلم كون النبي صلى الله عليه وسلم يغير ويخالف في وصيته لأصحابه، فيوصي هذا بوصية تخالف الوصية التي أوصى بها غيره والله أعلم.